الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو أكثر الناس ابتلاء وبلاء، وذلك لمنزلته الرفيعة، فإن الله تبارك وتعالى اختاره على العالمين، وأخذ الميثاق على كل نبي أرسله أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفضله الله تبارك وتعالى على سائر خلقه من ولد آدم، وله المقام المحمود الشفاعة العظمى، وهو مع هذا أكثر الناس ابتلاء وبلاء. قد ذكرنا طرفا من البلاء الذي نال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، منذ أن صدع بدعوته فاصدع بما تؤمر، إلى أن أخرجه أهل مكة منها بعد أن تآمروا على قتله، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والتي كانت تسمى يثرب، وكان قد سبقه الإسلام إليها بدعوة مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، والنقباء من الأنصار الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى والعقبة الثانية. فكان في المدينة مؤمنون، وكان فيها كفار مشركون على دين قومه، وكان فيها اليهود بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. جاء النبي والمدينة في هذا الخليط من الناس، وحصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الابتلاءات في المدينة لعله أكبر مما حصل له في مكة صلى الله عليه وسلم. الكفار أعلنوا عداوتهم له، وكان على رأس من يفعل هذا عبد الله بن أبي بن سلول، والذي قال للنبي انتصر فمن أتاك فحدث، ولا تغشنا في مجالسنا بما نكره، واليهود بدأوا بتكذيبه وشتمه وسبه صلى الله عليه وسلم. لم يؤمن من اليهود إلا رجل واحد، وهو عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، الذي آمن من أول يوم. فإن النبي لما نزل في قباء جاء عبد الله بن سلام وسأل النبي، قال له: إني سألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. فأجابه النبي عن هذه المسائل الثلاث، فقال له: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال له: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت كذابين، وإنهم يعني سيأتوا وسيبهتوني عندك، فجد خبئني واسألهم عني قبل أن يعلموا بالإسلام. فاختبأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء اليهود يسألون النبي ويعاندونه ويعارضونه، ساعة من نقاشهم قال لهم النبي ما عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وسيدنا وابن سيدنا، شهدوا هذه الشهادة له. فخرج عبد الله بن سلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا شرنا ومن شرنا، وبدأوا بالطعن فيه. فقال عبد الله بن سلام للنبي هذا ما كنت يعني أعلم أنهم سيباتون يعني، لكنه يعني قرروا قبل هذا. من الذين أعلنوا عداوتهم من أول يوم للرسول حيي بن أخطب، وكان رأس بني النضير كما جاء في حديث صفية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، قالت كنت محببة عند أبي وعمي، عمها وياسر بني الصغيرة، يقول فسمعت عمي يقول لأبي ألا ترى إلى هؤلاء بني خيلة جاءهم رجل يزعمون أنه نبي، ألا تأتي لننظر؟ تقول فخرج أول النهار أبوها هو حيي بن أخطب وعمها أبو يوسف، تقول ولم يرجع إلا آخر النهار، نور النهار آخر النهار، تقول رجع منكسرين. شفت اللي أصيب بصدمة؟ تقول فهرولت إليهما كما كنت أفعل، والله ما أبهى أحد منهما لي، ما أحد بني يعني لما يقول وجهي. تقول سمعت عمي يقول لأبي أهو هو؟ قال أي والله هو. ماذا فما صنيعك به؟ مش هنسوي معه. فقال عداوته والله ما رفيت ثم عايش بعدي. هذا كلام حيي بن أخطب، وبالفعل بقي معاديا للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قتل بعد ذلك في بدر. فهذا شأن اليهود من عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هناك كعب بن مالك، كعب بن الأشرف، زعيم من زعمائهم وصاحب جاه وثروة كبيرة، وهذا بدأ وكان شاعر، فبدأ بكتابة الشعر في سب النبي صلى الله عليه وسلم والتعريض به والتعريض بنساء المسلمات. من يعني المواقف التي شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي يأتي يسير ثم يأتي إلى قوم جماعة من الأنصار قاعدين، ناس مشركين مع بعض المسلمين مع بعض اليهود، فينزل النبي عن حماره يذكرهم يكلمهم، فيجي هذا واحد من هؤلاء الكفار يقول له إذا لعلنا نتنا حمار. فرد عليه عبد الله بن رواحه رضي الله عنه فقال له لحمار الله أنفس أو أطهر منه لو نبي، واستبى يعني الحيان وبدأوا في يعني الشجار، فهدأوا النبي صلى الله عليه وسلم وخفض. ألوان، هذه ألوان من الأدب الذي ابتدأ النبي يلقاها في المدينة صلى الله عليه وسلم. نعم لقي ما لقي من محبة الأنصار والتفافهم به حوله، لكن كان فيه هؤلاء الكفار وهؤلاء المشركون واليهود. كانت موقعة بدر فاصل بين عصرين، عصر الذلة للمسلمين وعصر العز. لما انتصر المسلمون في بدر وكان هذا في السنة الثانية من هجرة النبي عز، وأصبح لهم وجاهة في كل الجزيرة، فقد قتلوا صناديق قريش وألقوهم في بئر واحد وأثروا منهم 70، وكان الأمر كما قال الله تبارك وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. عز المسلمون حتى إن عبد الله بن أبي قال إن هذا أمر متواتر. قال هذا الأمر الذي فيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم خد تواجد وخد وجيه فأعلن دخول في الإسلام، ولكنه أعلن دخول في الإسلام وبدأ يحارب النبي صلى الله عليه وسلم من بالمكر والخديعة والسر، وسب النبي سبات شديدة جدا. فمن ذلك أنه وكانوا في غزوة بن المصطلق قالوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني من الأعز نفسه ويعني من الأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتصدى له ابنه عبد الله بن عبد الله وقال والله لا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله. ومن الأعز ومن الأذل؟ فاضطر أن يقول له يا بني أنا الأذل ورسول الله الأعز. وكذلك مما قاله حربا لله ورسوله قال لقومه من الأمصار قال له أنت السبب، أنت السبب في انتشار هذا الإسلام ومجيء هذه الجماعات إلينا، فلو لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى يفضوا، لأنهم لا تنفقوا من أموالكم على من حول النبي حتى ينفضوا، يرجع كل واحد لبلده وطريقه. فهذا من مقالاته، وكان من أعظم ما كاد به النبي صلى الله عليه وسلم اتهامه لزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها الطاهرة المبررة، رأى وقد تأخرت في الجيش قال قال هذه زوجة نبيكم والله ما نجت منه ولا نجا منها، هو صفوان بن المعطل الذي قال بعيرها خلف الجيش، وبقي عبد الله بن أبي طبعا في حماية عصبته، والنبي يحاول انه يعني يسكت هذا الصوت الإجرامي لكنه لم يستطع صلى الله عليه وسلم، مكث شهرا لا يدري ما يفعل صلى الله عليه وسلم، حتى انه صعد المنبر وقال يعني ايها الناس من يعذرني في رجل اتاني اذاه في اهلي والله ما علمت عليهم الا خيرا. فقال ابو سعيد بن حضير يا رسول الله منا ان كان من اخواننا قتلنا اخوانه من اوس وان كان من غيرنا هو خبرك يا عبد الله بن ابي فمرنا بامرك. فقام له بعض الناس قال والله لا تستطيع، حميه حمي له حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم خفضه وهو على منبره ونزل، ومكث النبي ينظر مكوس النبي شهر كامل لا يستطيع ان يقول شيئا فيما رموا هؤلاء في اهله صلى الله عليه وسلم، الى ان انزل الله تبارك وتعالى براءه ام المؤمنين من السماء في سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم من اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. والذي تولى هذا الكبر اللي كان مقدم فيه عبد الله بن أبي كان يشير أي ناس له يقول سمع ما قلت نعم. فكان هذا أوراه أنه من أعظم الأذى الذي أوذي به النبي صلى الله عليه وسلم، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة، لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فكان أذى المنافقين للنبي في المدينة شيء عظيم، وبلغ من أذاهم أن تآمروا على خمسة، وكادوا أن يقتلوه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بعد أن اتفقوا على أن يفكوا حزام الناقة التي يركبها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحزام يربط الشداد ليكون عليه الرأي، وفي صعدة في الطريق ينفر البعير، إذا نفرت الناقة بأي شيء فإنها تقفز، وإذا قفزت فإنها تقذف بالنبي ويرتطم بالحجارة صلى الله عليه وسلم. فكان هذا من جملة ما كانوا به النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا كثيرين المنافقون في المدينة حول النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله لرسوله: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقال الله تبارك وتعالى لرسوله: هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. هم المنافقون العدو، يعني العدو الحقيقي لك ولأهل الإسلام، فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. وبقي هذا الأذى والحرب للنبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين ما بقي، صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد أن النبي أوذي في المدينة أذى كثير، وصبر عليه صلى الله عليه وسلم وأعرض عن المنافقين، ما عاقب أي واحد منهم كما قال الله تبارك وتعالى: وتعالى وتوكل على الله وكفى بالله وكيل. فلم يأتي النبي قط بأي منافق من هؤلاء الذين سبوه وشتموه وقالوا فيه قط، لا بسجن ولا كذا ولا بتهديد ولا شتاء، وكان أي شيء يسب الرسول. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قال الله: أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين ورحمة للذين آمنوا منهم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ومعنى أذن يعني سماع، أنه يسمع، أي واحد يجيب له كلام يروح يسمعه. الشاهد أو كذلك أن النبي لم يعاقب منافقا قد سبه أو شتمه أو تآمر عليه صلوات الله وسلامه عليه، هذا من كماله مع كثرة ما أوذي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن كل هذا يرفع من درجته، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء. اللهم صل وسلم وبارك على من رسولكم محمد في الأولين والآخرين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. لما نعلم ما أوذي به النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار والمشركين والمنافقين، وكذلك من بعض المسلمين، من بعض من الدعاء الإسلام، وسيأتي هذا في خطبة قادمة إن شاء الله شيء من هذا. نعلم كم تحمل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، وكان بهذا منزلته الكبيرة عند الله تبارك وتعالى. فإن أخوانه من الرسل قبله أوذوا وابتلوا وأصابهم الكرب العظيم بدءا من نوح عليه السلام. انظروا ما كان الشأن مع نوح ومع إبراهيم عليه السلام ومع هود ومع صالح ومع لوط، كل أنبياء الله تبارك وتعالى لاقوا من الشدة والأذى ما لاقوا، ومع ذلك هم أنبياء الله وهم صفوة خلقه قد اختارهم سبحانه وتعالى، ولكن أصيبوا بهذه الابتلاءات. فمن ابتلي من المسلمين يجب أن يتأسى بالرسول، يجدوا بلاء يقوم يتأسى بالرسول، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول أنا ابتليت بهذا البلاء، طيب الرسول ما هو أفضل خلق الله وابتلي ببلاء أشد وأشد وأشد مما ابتليت به، ويعلم أن ابتلاءه فضيلة له من الله تبارك وتعالى. ما ابتلاه الله إلا ليمحصه وليرفعه وليأجره. فالحمد لله على نعمائه على أوليائه سبحانه وتعالى، ولنعلم أن أولياء الله تبارك وتعالى مبتلون منه سبحانه وتعالى، وليس كما يظن الجاهلون أنه أصبح ولي لله يعني خلاص يعيش في بحبوحة ودنيا وهذه. هذا من الخطأ في فهم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمين والأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذا